بسم الله. رضي الله عنكم. بسندكم المتصل الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، فاكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا يصير من يحفظه بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأل ولا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، مكرمنا بالنور المبين الهادي إلى سواء السبيل محمد بن عبد الله الداعي إلى الله بإذن الله والدال على الله، أكرم خلق الله وأجلهم منزلة وجاه. أدم اللهم صلواتك وتسليماتك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، وعلينا معهم وفيهم. وبعد، فهذه مقدمة كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ العارف العالم الولي التقي الشيخ الحافظ ابن حجر المشهور بن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، المولود بمصر والمبارك له في علمه وتلقيه وأخذه، أتم حفظ القرآن وهو ابن 9 سنين، تلقى عن شيوخ عصره وأجر الله الخير على يده، وبلغت مؤلفاته التي اشتهر الكثير منها وانتفع بها الجم الغفير إلى 150 مؤلفا عليه رحمة الله تبارك وتعالى. اعتنى بهذا الكتاب فيما يتعلق بالأحكام أو أحاديث الأحكام كما سموها، وعنوا بالأحكام الأحكام العملية الشرعية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، وإلا فالأحكام ينبي عنها ويدل جميع الآيات والأحاديث الكريمة، لأنها ما بين أحكام إيمانية واعتقادية، ما بين أحكام إحسانية وخلقية، وما بين إخبار عن نتائج تتعلق بالأحكام وعواقب للأحكام، فكلها دالة على ذلك. لكنهم عنوا بالأحكام المسائل العملية الشرعية فيما اشتهر عندهم بعد ذلك في مصطلح باسم الفقه. وكان هذا المؤلف هو محل النظر من أهل العلم، مرموقا فيما يتعلق بأدلة الأحكام من السنة الغراء، واعتني بعد ذلك بنصيب له من الشرح، وكما أنه تنوّل وتدوّل وقرر في عامة حلقات العلم في مختلف ديار الإسلام شرقا وغربا، فتتبع من الأحاديث وحرر بهذا التحرير الطيب ما يتعلق بما ذكر من أحكام الفقه في الدين والأحكام العملية المكتسبة من هذه الأدلة التفصيلية. فابتدأ بالبسملة والحمد للحق تبارك وتعالى. وإذا علمنا أن الحمد يتضمن أن الحمد معناه الثناء بالإحسان والإفضال والإنعام وبالكمال، فإن البسملة تتضمن معنى الثناء أيضا، فهي أيضا حمد وثناء، ولكن ينصون على لفظ الحمد بعد البسملة للجمع بين البسملة والحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز وموافقة لعمل الأكابر من التابعين وتابعيهم بإحسان عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فافتتح بالبسملة والحمدلة، والأحاديث التي وردت أيضا في الافتتاح الأمور ذوات البال يعني الأمور المهمة في الشريعة بالبسملة أو بالحمدلة. جاءت الأحاديث في الحمدلة، فحديث الحمدلة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله تعالى أو بالحمد لله تعالى فهو أقطع. فابتدأ بالحمد لله تبارك وتعالى، كل أمر ذي بال يبدأ فيه بحمد الله تعالى فهو أقطع. هذا الذي أشار إلى حسنه ابن الصلاح والإمام النووي والإمام ابن حجر وغيره. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله بالثناء على الله تبارك وتعالى فهو أقطع. وذكر الإمام السيوطي أيضا قولا في أن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، وإلا فقولهم في الاقتداء بالكتاب أرادوا به ما جمع عليه المصحف بعد إكماله وترتيبه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كلما نزلت آيات أمر بوضعها في موضعها من السورة التي هي منها إلى آخر آية نزلت عليه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بتسع ليال من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ويضعوها في موضع كذا بين آية كذا وآية كذا من سورة البقرة. فجمعت هذه المكتوبات على عهد صلى الله عليه وسلم في عهد سيدنا الصديق ثم وسيدنا عمر، ثم نسخت منها النسخ المتعددة في عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فكان في ترتيب هذه السور من الفاتحة إلى سورة الناس على هذا الترتيب وهذا النسق، وأولها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فكذلك يحبون ابتداء كتبهم بهذا النسق اقتداء بكتاب الله تعالى وللعمل بالسنة الغراء والاتباع لمن سبق من أهل القرون الأولى ممن ألفوا فمضوا على هذا المنوال. الحمد لله وهو المستحق الحمد على كل شيء ومن كل مخلوق وكائن في الأرض وفي السماء، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون جل جلاله وتعالى في علاه، فهو المتفرد بالإيجاد، فما من موجود إلا وهو موجده، فعلى كل موجود أن يحمد الموجد الذي أخرجه من العدم وهو الله جل جلاله وتعالى في علاه. فالحمد بجميع معانيه، وهو الوصف بالجميل وبالفضل وبالإحسان وبالنعمة، يستحقه الحق جل جلاله بجميع المعاني من جميع الوجوه. فالحمد له حقيقة والحمد لغيره مجاز بما جعل الله من إجراء الخيرات على أيدي الخلائق لبعضهم البعض، فأوجب أن يشكروا بعضهم البعض وأن يحمدوا بعضهم البعض، لكن الحمد لسواه مجاز، والحمد في الحقيقة له جل جلاله وتعالى في علاه، فهو رب الكل ومنشئ الكل وموفق كل ذي خير لخيره وكل ذي فضيلة لفضيلته، فهو الواهب لكل ذلك. فالحمد حقيقة للحق تبارك وتعالى، وهو الثابت اللازم، ويجب أن يتعلق قلب المؤمن بمعنى حمد ربه، أي وهو استشعاره بعظمة هذا الإله وكماله وعظيم إنعامه وإفضاله وجزيل عطائه ونواله بما لا يحد ولا يوصف ولا يكيف ولا يتخيل بخيال ولا يحاط بفكر ولا بأقوال ولا بشيء من مقدورات الكائنات. فيجب أن يتعلق القلب بحمد هذا الإله سبحانه وتعالى، وأن يرتقي المؤمن في مراقي الحمد باتضاح هذا المعنى واتساعه في ذهنه وباله، حتى يدرك من أسرار الحمد ما يرتبط به بمحمد ويحشر تحت لواء الحمد. وفي وصف هذه الأمة في الكتب السابقة التي أنزل الله الحمادون، أي كثير الحمد لله، والمعنى أنه تكثر فيهم المعرفة الخاصة، أنوار المعرفة الخاصة بالله، ومن ضرورة المعرفة كثرة الحمد للحق تبارك وتعالى. فهو المستحق للحمد بجميع معانيه من جميع الوجوه جل جلاله وتعالى في علاه. فاللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واحمد نفسك عنا بما أنت أهله. ثم يقول الشيخ علي رحمة الله تعالى: الحمد لله على نعمه، جمع نعمة، و كل أثر من الآثار من النعم إنعام، يقال له إنعام، وكل اسمه منفعة عملت على وجه الإحسان إلى الغير فهي نعمة. فالنعم متعددة مسبوغة على عباد الله تعالى، أولها الإيجاد من العدم، ولا شيء أخس من العدم، فالإيجاد من العدم أول النعم، ثم بعد ذلك تواترت وتوالت بحد لا يمكن للخلائق أن يحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها على جميع نعمه جل جلاله وتعالى في علاه. فالإنعام إيصال الإحسان إلى الغير، والنعمة ما قصد به الإحسان في النفع، وكل ملائم أو محمود أو محبوب أو مرغوب تحمد عاقبته ففيه تمام النعمة. وإنما ذلك إذا قلنا تحمد عاقبته معناه اقترن بالشكر من المنعم عليه. فجميع المكلفين إذا شكروا النعم التي أوتوها صارت موجبة لهم الفوز والثواب في الآخرة. ولهذا فإن النعم مبسوطة على الكل، مؤمن وكافر، صغير وكبير، ولكن أن ينتهي آثار النعم الموهوبة للكافر إلى العذاب الأليم، ذلك لجحده لكفرانه بها. ولهذا يأتي يجمع التجوز في قولهم أن الكافر ما أنعم عليه بنعمة، لأن اللذات التي معه كلها لا تحمد عاقبتها، لا لأنها غير نعمة لكونه كفر بها، لم يحمد لكونه جحد النعمة وما قام بحقها، وإلا فالنعمة مبسوطة على الكل، أنعم على جميع خلقه والكائنات، إنسا جنا ملائكة جمادات حيوانات نباتات كلها مغدق عليها نعمه التي لا تحصى في تكوينها، في تركيبها، في خلقتها، في تصويرها، في تسييرها، في تدبيرها، في امتدادها، في قصرها، في هيئاتها، في ما يتعلق بها من شؤون وأحوال لا يحيط بها غير الله تبارك وتعالى، الكل منعم عليه. ولكن جزاء من شكر النعمة أن تزداد له النعمة في الدنيا ثم يثاب الثواب الحسن في الآخرة، وجزاء من جحد النعمة يعاقب عليها. وإلا فكل منفعة إذا قام العبد بالشكر في حقها فهي نعمة لها ثواب جزيل، وكل منفعة جحد الحق العبد حق المنعم فيها وخالفه بها فقد كفر بالنعمة فيستحق عليها العقاب والوبيل والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالحمد لله على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، بجميع محامده كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. يجب على المؤمن أن يتعلم من معاني الحمد ما يعلق بقلبه من سر شهود إفضال المتفضل وجود الجواد وكرم الكريم ومنة المنان بما لا يمكن أن يحاط به ولا يمكن أن يحصر ويوصف أبدا. تعلم ذلك وليعلق ذلك بقلبك حتى تدخل دائرة الحمد وتقوم من الحمد. فإن أول من يدخل الجنة هذه الأمة، صالحون من هذه الأمة، وأول من يدخل من هذه الأمة الحمادون كثير الحمد لله تبارك وتعالى، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على جميع نعمه. ولهم أيضا في تفسير النعمة والنعمة أنه ما جحد فهو نعمة وليس بنعمة، يعني استحقوا بها العذاب، ونعمة كانوا فيها فاكهين. ومنح آخر أن النعمة هي المنعم به، والنعمة تنعم بذلك المنعم به. فلهذا قلنا أن النعمة محيطة بالخلق كلهم وموهوبة للخلق كلهم، ولكن منهم الشاكر ومنهم الكافر. قال تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالكل منعم عليه، ولكن هذا وكما قال تعالى في نعمة مجيء الكتاب فهو نعمة لنا كلنا معشر الأمة المحمدية، ولكن بعد ذلك اختلفوا. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالكل أوتوا هذه النعمة والكل اصطفوا بوصول هذه النعمة إليهم، ولكن من قبل هذا الاصطفاء وقام بحقه أثمر له الاصطفاء درجات في الآخرة وتقديما على الأمم، ومن لم يراعي حق هذا الاصطفاء وجحد النعمة وكفر فهو ظالم لنفسه يستحق اللوم والخسارة والعياذ بالله تبارك وتعالى. أعاذنا الله من الكفران والجحود. ويقال أيضا في النعمة أن معناها السرور، النعمة والنعمة والنعمة، وأن النعمة معناها السرور. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة كما قال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وجاء في رواية البيهقي في شعب الإيمان عن عطان يقول: سأل ابن عباس عن النعم الظاهرة والباطنة، فقالوا إن سألها عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أما الظاهرة فما سوى من خلقك، وأما الباطنة فما ستر من عورتك، ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم. أشار له إلى أصل وأساس في النعم الظاهرة وفي النعم الباطنة. والظاهرة لا يمكن أن يحسيها غيره، والباطنة لا يمكن أن يحسيها غيره، ولكن هذا مركز النعم الظاهرة تسويته لخلقنا وإيجادنا، ومركز النعم الباطنة ستره على معايبنا وسيئاتنا، ثم بعد ذلك أنواع وأصناف من النعم الظاهرة والباطنة لا تحد ولا تعد ولا تكيف ولا تحصر ولا تحصى. لا إله إلا الله. وجاء أيضا في رواية عند الديلمي عن ابن عباس يقول: أما الظاهرة فالإسلام وما سوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه، وأما الباطنة فما سترى من عملك. يقول سيدنا مجاهد: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة، قال لا إله إلا الله على اللسان، باطنة لا إله إلا الله في القلب. والحاصل أنه لا مجال لحصر الظاهرة ولا الباطنة، ولكن ذكر صلى الله عليه وسلم ابن عباس رأس من رؤوس أو أساس من أسس النعم الظاهرة والباطنة فيما ورد في هذا الحديث عند البيهقي على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، ما كان منها متقدما وما كان متأخرا، ما كان منها في الزمان القديم ما كان منها في الزمان الحديث، فيشمل القديم ما أنعم الله به على آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إلى آدم وحواء، كما قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإن فضلتكم ذكرني عمن أنبع على أجدادهم السابقين، وقالوا اشكروها أنتم لأنكم أحفادهم وأولادهم، فعدها نعم عليهم. فكذلك النعم القديمة كل ما أنعم الله به على أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، والنعم الحديثة ما أنعم به علينا، وكل ما تقدم سواء بالمتعلق بنا أو بمن مضى فهو قديم، وكل ما استجد فهو حديث إذا تعلق بنا أو بمن سبق، فيما يتعلق بنا فهو الحديث، فيما يتعلق بمن سبق فهو القديم، ولنا أيضا ما تقدم وما حدث من هو المستجد منها، فلنا نعم من بداية خلقنا وتكويننا، نعم علينا في تكوين أرواحنا، وعلنا علينا نعم في عالم الدار، وعلينا النعم في بطون أمهاتنا، وعلينا نعم عند خروجنا من بطون أمهاتنا، ولينا نعم في أيام طفولتنا، ونعم له في أيام شبابنا جل جلاله. فكل ذلك إذا فسر القديم بالقديم القريب تناول ما مضى عليك ومنك، وإذا فسر بالقديم الطويل فذلك من بداية التكوين الخلقي سواء لك أو لأبائك وأجدادك. وهكذا كل ما يستجد وفي كل طرفة عين له سبحانه وتعالى من توالي النعم وحدوثها ما لا يكيف. لا إله إلا هو جل جلاله وتعالى في علا وله الحمد. أقول: اللهم ما أصبح بنا من نعمتين أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وبهذا تعلم أنه من لاحظ شيئا من الشدائد أو الأهوال أو المحن التي يمتحن بها فنسي في جانب ذلك النعم الكبيرة وأخذ يتبرم ويجزع أنه جاهل وأنه غافل وأنه بعيد عن إدراك الحقيقة. فأشد الناس بلاء أعظمهم نعما، ومن أشد الناس بلان الأنبياء، فالأمثل فأمثل، وهم من أعظم خلق الله نعما عليهم، وما من مبتلى صغير أو كبير إلا وله من نعم الله تعالى ما يجل من الوصف عن الوصف ولا يحد، ولكنهم ينسون النعم ويذكرون شيئا من الشدائد التي تنزل بهم. وبهذا وجب تطهير القلب من هذه الخبائث، هي معاصي قلبية أن يستشعر قصر النعم عليه أو قلة النعم عليه بشيء من البلايا التي تصيبه أو الرزايا التي تنزل به، وهي كلها في جنب النعم لا تساوي شيء. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة بسببنا وذنوبنا، حتى الدواب الأخرى من الأنعام بتهلك معنا، دواب البر والبحر لكنه بنعمته وفضله أبقانا وأبقى هذا. فالنعمة كبيرة على الكل، وأعظم النعم نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، فالله يثبتنا عليها ويزيدنا منها ويجعلنا من خواص أهلها. على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. ولما أن أحمد الله بهذا الحمد أتبع ذلك بالصلاة والسلام على محمد سيد الحامدين. ولما جعله الله السبب في إدرار النعم وفي خلقها وفي إعطائها وفي منحها، فيليق عند حمدنا لله أن نذكر محمدا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فهو من أعظم أسباب النعمة، وهو نعمة الله الكبيرة علينا والسبب في إيصال عظائم النعم إلينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهو القائل لرعيلنا الأول: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي، صلى الله عليه وسلم. هو النور المبين به اهتدينا، فحق أن يعتنى بالصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. الصلاة إذا نسبت إلى النبي فمعناه الرحمة المقرونة بالتعظيم والإجلال اللائقة بمقام النبي عند ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة لا مطلق الرحمة، ولكن الرحمة المقرونة بالتعظيم والإجلال، وهذا مما يستعمل من الخبر الذي يراد به الإنشاء. الصلاة والسلام على النبي يقصد يا ربي صلي وسلم على النبي، كما يقال رحمك الله وغفر الله لك، يعني اللهم اغفر له واللهم ارحمه. فاللفظ إخباري والمعنى إنشائي، فهكذا يقولون في الجمل الخبرية لفظا الإنشائية معنى، فمنه الصلاة والسلام عليه. تريد تخبر، تريد أن تطلب، تريد تطلب من الله يصلي ويسلم على نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهي رحمة مقرونة بتعظيم وإجلال يليق بمقام المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام، والسلام معناه التسليم من جميع الآفات والعات، ولم يحظى أحد في هذا المعنى بما حظي به المصطفى صلى الله عليه وسلم في تسليم الله له وسلامة الله له من العيوب والنقائص كلها. وطال باعه في ذلك بربه جل جلاله فسلمه وخلصه من جميع النقائص التي تشوب البشرية وتشوب الكائنات والمخلوقات، فهو المخصوص بأعلى مراتب السلامة من النقائص، والمتبوء ذراء الكمالات الإنسانية صلوات ربي وسلامه عليه. فالسلام عليه يحمل هذا المعنى، أنت الذي سلمك الله تعالى من جميع المعايب والنقائص تسليما تاما كاملا لم يشرك فيه غيرك من المسلمين، بل من كبارهم من المعصومين، فقدرك أكبر ومكانك في ذلك أرفع وأبهر صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام، يعني زد نبيك من الكمالات بتحيات من عندك لائقات بجودك ومحبتك له. والصلاة والسلام على نبيه صلى الله وسلم عليه وعلى آله، يعني المنبي عن الله تعالى النبي الذي حمل النبأ عن الله جل جلاله وتعالى في علاه، فالأنبياء حملوا النبأ عن الرب سبحانه وتعالى، وثم برسالتهم بلغوا، ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسالته تميزت عن رسالات جميع الرسل، وكان الرسول وكان النبي بعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، في لفظ إلى الخلق كافة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهو المميز في نبوته ورسالته، ختم الله به النبوة وعمم رسالته لجميع العالمين ليكون للعالمين نذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالأنبياء صفوة الله من عباده، قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ثم إنه جاء في حديث حسن أو صحيح أنه سئل عن عدد الأنبياء فقال 100,000 و24,000، فقال فالرسل منهم قال 300 و13 جما غفيرا. ومع حسن الحديث أو صحته فالصحيح عدم حصرهم، فآمنا بكل نبي ابتعث الله بكل رسول أرسله الله هذا العدد، وإن كان الواقع فيه زيادة فآمنا بكل من ابتعث الله، ولم يكلفنا الله تعالى أن نعدهم ولا نحصرهم في عدد، ولكن نؤمن بهم أجمعين. وإنما نعرف أسماء من عرفنا بأسمائهم في كتابه العزيز، وهم 25 من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ذكرهم الله بأسمائهم في كتابه، فوجب على المؤمن أن يعرف أن هؤلاء أنبياء بأسمائهم، ما عدا ذلك فيؤمن بكل نبي ابتعثه الله وبكل رسول صلى الله على الإجمال. بل قالوا أنه بفضل الله تعالى في غالب الأزمنة أن لا تخلو الأمة من وجود 100,000 24,000 ولي بينهم على أعداد الأنبياء الذين كانوا في الأمم السابقة، فجمعوا في هذه الأمة في كل زمان لا ينقص الأولياء عن 100,000 و24,000 من أولياء الله تعالى. أولئك أبدال النبيين أبرزوا لفضل رسول الله في خير أمتي، إلا أن ظهورهم واستتارهم يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة بحسب الحكمة الإلهية وبحسب ما يريد من ظهور الخير والأخيار أو ظهور الشر والأشرار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. اللهم صل عليه محمد. هذا العلم المشتق من حمد، يعني محمد كثير الخصال التي يحمد عليها، يعني يحمد أكثر مما يحمد غيره، فهو أبلغ من محمود. محمد يعني كثير الخصال الحميدة التي يحمد عليها، وكذلك يأتي أحمد، فأحمد الأكثر حمدا للحق تبارك وتعالى، أو أنه المحمود أكثر أحمد، فكله يقال في لفظ أحمد، وقد جعل الله شهرته في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وهما أشهر أسماء عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد. وقد اختار الله له هذا الاسم، وألهم جده عبد المطلب أن يسميه، وقد أشارت بذلك فيما أريت في المنام أمه آمنة وأنها تسميه محمدا، ولم يكن هذا الاسم مشتهرا بينهم، ولكن عند قرب ولادته صلى الله عليه وسلم تحدث أحبار والرهبان عن الكتب المنزلة أنه أضل الناس زمان نبي يولد قريبا يسمى محمد، فما كان إلا نحو 15 من الناس سموا أولادهم محمد، رجاء أن يكون هو النبي، والله أعلم حيث يجعل رسالته. فكان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو المقصود وهو المراد لله تبارك وتعالى. محمد وآله، قالوا لجد عبد المطلب: لماذا سميته محمد وهذا الاسم غير معروف، ليس من أسماء أبائك وأجدادك؟ وفيه أن ذوي الفطر السليمة والمروءات يحرصون على أسماء أبائهم وأجدادهم إذا كان أبائهم وأجدادهم صالحين وأخيار، فكل عاقل من المؤمنين إذا له آباء وأجداد صالحين أخيار يحب أن أسماء أباء وأجداده تكون في أولاده، فيه وفي أولاده يسميهم بهم، ومن انحرف في عقله ورأيه وفكره يروح لا عند الكفار ولا الفجار ولا الأشرار ولا العابين يقول إيش أسماكم؟ بغيت أولادي ما اسمهم مثل أسماكم، فهل تحب أن يحشروا معهم يوم القيامة؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى. فقالوا له تسميه باسم ليس من أسماء أباك وداد، قال إني أرجو أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض. فحقق الله رجع الهام من الله تعالى، وقد سبق في القضاء أن اسمه محمد صلى الله وسلامه عليه وآله. يقول سيدنا الشافعي أقاربه المؤمنون بن هاشم وبن المطلب، كما هو معلوم في سهم ذوي القربى الذي جعله الله تعالى في الغنائم، ومعلوم أيضا في تحريم الزكاة عليهم، فإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجميع بني هاشم بن المؤمنون آله، وأما أهل بيته فخصوص الأقربين من هؤلاء إليه أقربهم إليه، ثم هم في التناسل محصورين بمن رجع أصلهم إلى أهل الكساء إلى الحسن والحسين، فهؤلاء أهل بيته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصحبه اسم الجمع هذا لصاحب، كل من لقي المصطفى وهو مؤمن ومات على الإيمان، سواء هذا هؤلاء أصحابه الكرام. في الخبر ما تصاحب اثنان في ساعة من ليل ونهار لا سألهم الله عن صحبتهما، ففي إثبات الصحبة بساعة من ليل ونهار. فكذلك من لقي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن فهو صاحبه، دخل في أصحابه. ولما كان شان الصحبة له عظيم لم يتسمى الصحابة بغير هذا، فما أطلق عليهم ألفاظ الزهاد والعباد ولا المجاهدين ولا العلماء، ولكن أصحاب رسول الله، صاحب رسول الله، صاحب رسول الله، أعظم مدح وأعظم ثناء لهم صحبتهم لخير الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحق تعالى هو الذي جعل وقتهم وقته وزمنهم زمنه وجعلهم في ذاك الزمن وجمعهم به ووهبهم الإيمان به، فهذا اختيار من الله تعالى، يعني ما حد يقدر يحدد زمانه ووقته ولا مكانه، فكونه يولد في هذا الزمان ويجي له عند هذا الإنسان ويقابله وهو مؤمن به، هذا اصطفاء، اصطفاء من الحق سبحانه وتعالى، اصطفى له واختار له هؤلاء الأكرمين الصحب الأخيار الذين أشرفهم وأعظمهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقد سمعت قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ولكن أثنى على الكل، فقال أن الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا عظماء لكن أولئك أعظم منهم، وكلا هؤلاء وهؤلاء وعد الله الحسنى، قال أنا وعدتهم الحسنى. إيش بعد ما يعدهم الله الحسنى؟ اللي من قبل الفتح واللي بعد الفتح، يجي واحد يطول على بلسانه وإلا بجنونه على أحد من هؤلاء الذين وعدهم الله الحسنى، يقول أنت ماشي عندك وعد بالحسنى، روح دور لك وعد، هؤلاء الله وعدهم بالحسنى، فقصر فكرك الخبيث ولسانك الخبيث عن الكلام على أحد منهم الذين قبل الفتح واللي بعد الفتح، كلا وعد الله الحسنى، وعد صحيح في كتابه العزيز منه جل جلاله صريح، فحقهم أن يعظموا وتعظمهم الأمة. قال الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، يعني سريعا قويا كاملا، وبادروا وقدموا أرواحهم وفدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته ودينه وما جاء به، فلا تعد عنهم إنهم مطلع الهدى، وهم بلغوا علم الكتاب وسنتي، فذو القدح فيهم هادم أصل دينه ومقتحم في لج زيغ وبدعتي. الذين صاروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، فهكذا فعل الصحابة والآل وعلى أتباعهم، اللهم اجعلنا منهم أتباع الآل والصحابة، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم حيث تلقوا عنهم وأخذوا منهم والعلماء ورثة الأنبياء، وهؤلاء يتوارثون العلم طبقة بعد طبقة. يقول الذين ورثوا علمهم أكرم بهم، يعني ما أكرمهم فارثا وموروثا. فالموروثون الصحابة والآل، والورثة أهل الاتباع من صلحاء الأمة على مدى تعاقب الأزمان والأجيال. فعن عليهم عن رضي الله تعالى عنهم وعن نبيهم. وهذه مقدمة المقدمة في هذا الكتاب الكريم المبارك. فالله يرزقنا التخلق بعد التعلق، ويرزقنا بعد التخلق التحقق، بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم في شؤوننا كلها، ويرزقنا التحقق بحقائق الحمد له ظاهرا وباطنا على جميع نعم، حتى نترقى في مراقي الحمد مع الحمادين. ولذا قالوا إن الحمد مندوب على كل حال، بل الحمد لله تملأ الميزان. ولذا قالوا لا تعتريه الكراهة، لأن أصله الندب، الحمد لله رب العالمين. ثم يكون واجبا لأنه آية من الفاتحة في الصلاة، الحمد لله رب العالمين، وهذا حمد واجب. ولمن نذر على نفسه أن يحمد الله عدد معين وعند كل عطسة أو في كل يوم، فيصير فرض عليه بسبب النذر، وإلا فهو سنة ومستحب في كل وقت وفي كل حال. وينبغي للمؤمن أن يتعلق بحقيقة من حقائق الحمد تنمو عنده وتزداد. وقد يكون في ذكره الحمد باللسان مكروها في المواضع المكروهة المستكثرة، مثل المجزرة والمزبلة مع أماكن الأوساخ، فيقتصر الحمد على القلب ولا ينطق به باللسان. أما الجراء على الله بالحمد على المكروهات أو المحرمات فهي معاصي قريبة من الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيعني لا يجوز الفرح بشيء من الذنوب والمعاصي، فمن أراد أن يحمدك أو يعبر أنه فرح بالمعصية، فالفرح بالمعصية أشد من إثم المعصية، أشد من إثم المعصية، الفرح بها أعظم منها وهو غير فرح بها. فنعوذ بالله من غضب الله. والله يجعلنا من الحمادين الشاكرين الذاكرين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا كمال الصلاة بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الاقتداء والاتباع له في الأقوال والأفعال، واجعلنا من أهل السير الحثيث على الطيب البعيد عن كل خبيث في متابعة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.